السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. دائما نسعد بذكر الله تعالى وتطمئن قلوبنا بذلك، لقد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفاء، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ثلاثة أسئلة يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، عامل المسجد يدفع نفسه للإمامة بنا، وهو لا أظن أنه يقرأ الزال مثلا، يعني في الأرياف كده يقرأها بالزاي، فأنا أصلي خلفه مثلا الظهر أو العصر، هل قراءتي أنا تكفيني إذا هو يعني أخطأ؟
صلاتك صحيحة، صلاتك صحيحة.
طيب إذا أنا صليت 4 ركعات أول النهار، هل يكفيني عن صلاة الضحى؟
إن شاء الله تكفي يا ابن آدم، صلي لي 4 ركعات أول النهار أكفيك آخرة. معلوم أن النهار يبدأ بطلوع الشمس، اليوم يبدأ من الفجر، لكن 4 ركعات المعنية لا تصلي إلا بعد طلوع الشمس وارتفاعها بقدر الرمح، فهي داخلة في وقت الضحى إن شاء الله.
يعني لا يلزمني أنه يصلي ضحى يعني؟
هو صلاة الضحى من الأصل ليست بلازمة.
لا يعني هل أنا إذا صليت 4 ركعات أصلي 2 ضحى تاني بعدين ممكن؟
لا لا لا، ما يلزم، براحتك، صلي ما تصلي.
طب بالنسبة لكتاب الأحكام في الفقه، حضرتك انتهى ولا ما انتهى؟
لا ماشي فيه، بس ماشي فيه رويدا رويدا إن شاء الله.
والنور الساري؟
أيضا النور الساري المجلد الثاني خرج ومستمر فيه لأنه واخد وقت. نور الساري.
جزاك الله.
الله يسلمك.
جزاك الله خير.
الله يكرمك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، معنى قول الله تعالى: فإذا فرغت فانصب، وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قال كل يوم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء 3 مرات لا يضره شيء، وهل ثبت عنه أنه كان يضع يده تحت خده يعني هو نائم، وما هي كيفية استجابة الدعاء؟ بارك الله فيك.
نعم، إيه؟ السؤال الأخير.
كيفية استجابة الدعاء؟
إيه كيفية؟ ماشي، حاضر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فلأهل العلم عدة أقوال في تفسير قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب. فمن العلماء من قال: إذا فرغت من أعمالك الدنيوية اجتهد في الأعمال المقربة إلى الله، الأعمال التي يدخر أجرها عند الله. إذا فرغت من الأعمال الدنيوية فاجتهد في صلاة الليل. ومن العلماء من قال: إذا فرغت من صلاتك فاجتهد في دعائك، وهذا مروي عن قتادة وغيرها. فهناك عدة أقوال في تفسير قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب. إذا فرغت من أعمالك الدنيوية فاجتهد في العبادات الأخروية، وإذا فرغت من صلاتك فاجتهد في الدعاء، وهنالك أقوال أخرى. أما حديث بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم، فقابل للتحسين. أما هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده تحت خده، يده اليمنى تحت خده، أحيانا ورد ذلك لكن ليست بصورة مضطردة. يسأل عن كيفية إجابة الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطي بها 3، إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن تدخر له الإجابة إلى يوم القيامة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ
تفضل.
رجل توفاه الله سنة 86، فكان شغال في مصنع في القطاع العام، فطلع مكافأة كده زي مكافأة نهاية الخدمة، وترك زوجة وبنتين وثلاث اخوات صبيان، ازاي يتقسموا؟
ستقسم قسمة التركة. الزوجة لها الثمن 1/8، والبنتان لهما الثلثان، فيكون المجموع إذا جعلت المقام من 24، البنات 16/24، 16 قسم من 24 جزء، والزوجة 3/24، والباقي للأخوين أو للإخوة الذكور، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، والله أعلم.
طب هم الكلام ده كان سنة 86، وهم ما كانوش يعرفوا ان هم المفروض يدوا لإخواته.
هل إخواتهم مسامحون أو يطالبون؟
طب هم ما كانوش يعرفوا، ما حدش طالبهم، هل هم عليهم كده ان هم لازم
يتحللوا منهم.
طب هم ورثتهم اللي موجودين يعني نسمحهم بس
يتحللوا من الورثة؟ أيضا
نتحلل من الورثة. لكن ما نشوفش الرقم كان كام.
السلام عليكم. يكفيك ما سمعت. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
صحيت بعد الحدث؟
نعم.
من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا أتكفل.
لا.
من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا أتكفل له بالجنة.
لا 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 يثبت.
نعم. حديث اتق الله حيثما كنت واتبع سنتها وخالق الناس بخلق حسن.
هذا الحديث معناه جيد جدا، ولمعناه شواهد في الكتاب العزيز والسنة المباركة: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. معناه صحيح لكن سنده ضعيف.
نعم. لا إيمان لمن لا أمان له.
لمن لا أمانة له يحسن.
نعم. نعم. أمانة له. ولا دين لمن لا عهد له.
هو معه في جزء واحد، حديث واحد.
نعم. آخر حديثين يا شيخ. آخر حديثين. من استعاذ بالله فأعزوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع لكم معروفا فكافئوه.
يحسن لشواهده.
آخر حديث. من صنع إليه معروفا فيجزه، فإن لم يجد ما يجزه فليثن عليه، فإذا أثنى عليه فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره.
أيضا السند فيه ضعف لكن له شواهد يحسن بها.
لا يحفظك شيئا.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ثلاثة أسئلة مولانا بعد إذن حضرتك، بس عاوز الإجابة بعد ما أقفل يا مولانا.
تفضل يا أخي.
ثلاثة أسئلة بس عاوز الإجابة بعد ما أقفل.
والله على حسب المقام.
السؤال الأول: حكم جمع العصر مع الجمعة للمسافر، مع العلم إن أنا أصلي الجمعة في المسجد. السؤال الثاني: هل يوجد هناك قول بأن مسافة حوالي 17 كيلو سفر؟ سمعتها مولانا من أحد المشايخ يعني. السؤال الثالث: ما هي الأوقات اللي يعني أحرى الأوقات يا مولانا التي يستجاب فيها الدعاء غير الساعة اللي بعد عصر الجمعة؟ صحني بفضل الله يعني ما بدعيش دعوة لربنا بعد عصر الجمعة لو استجابت لي، ما فيش وقت تاني غير بعد العصر بتاع الجمعة مولانا؟ وجزاكم الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: أما جمع العصر مع الجمعة للمسافر فلا أرى به بأسا، أختار قول العلماء القائلين بالجواز خلافا للحنابلة الذين يمنعون ذلك، وذلك لأن المجوزين رأوا أن الجمعة قامت مقام الظهر، فلما كان في الأصل يجوز للمسافر أن يجمع الظهر مع العصر جوزوا أيضا جمع الجمعة مع العصر، أما الحنابلة فمتحرجون من مثل هذا القول لعلة، وهي أنهم يرون أن وقت الجمعة يبدأ من وقت صلاة العيد، وقت الجمعة عند الحنابلة يبدأ من وقت صلاة العيد، فلا يتصور عندهم أن تجمع العصر مع الجمعة إذا صليتها مثلا الساعة 9 صباحا، لا يتأتى عندهم ذلك. لكن الجمهور الذين قالوا إن وقت الجمعة هو وقت الظهر لم يشكل عليهم القول بالجمع، وأمورهم مضت بيسر وسهولة، والله أعلم. أما القول بأن 17 كيلو متر سفر فلا أعلم له مستندا ثابتا، لكن لعل قائله استدل بحديث في سنده بعض الضعف وإن كان في صحيح مسلم، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر مسيرة 3 فراسخ أو 3 أميال شك الراوي، والفرسخ 3 أميال، فضرب هذا القائل 3 فراسخ يعني 9 أميال في الميل، ترجمه على أن 1.75 كيلومتر أو 1.8 كيلومتر، فضربها خرجت له كذلك. لكن هذا الحديث من الحديث المنتقدة على الإمام مسلم، ففي السند بعض الضعف، أظنه من أجل يحيى بن يزيد الهنائي لم أكن واهما. أما عن أوقات إجابة الدعوات فهنا أولا حديث الساعة الأخيرة من يوم الجمعة حديث معلول، ولم يثبت في تعيين الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة حديث، إنما ثبت أن الجمعة فيها ساعة للاستجابة. متى هي؟ للعلماء فيها نحو من 40 قولا، والحديث المذكور أنها آخر ساعة من يوم الجمعة حديث معلول، والصواب أنه من كلام عبد الله بن سلام الموقوف عليه، وعليه فهو أقرب إلى أن يكون من الإسرائيليات. أما الأوقات الأخر فبين الأذان والإقامة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا، وكذلك وهذا من الذي لم أرى فيه اختلافا للعلماء الثلث الأخير من الليل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل، فيقول هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، وذلك كل ليلة، وذلك حتى يطلع الفجر، خلاف للأشاعرة البعداء البغضاء الذين ينفون نزول الله وينفون أن الله يأتي وينفون أن الله يجيء، ويرفضون قول الله تعالى وجاء ربك الملك صفا صفا، يؤولونه بتأويلات باطلة، وكذلك يصنعون مع قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، وكذلك يصنعون في حديث النزول وفي غير ذلك من الأحاديث. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ عندي سؤالان، بارك الله فيك.
أتفضلي.
السؤال الأول يا شيخ، لو أنا بقول أذكار الصباح والمساء بقرأ سورة قل هو الله أحد، هل في 3 مرات أقول بسم الله؟ السؤال الثاني في البيع بالقسط، لو أنا اشتريت ثلاجة من محل بس هو بيشترط عليا إن هياخد التلت من ثمن الثلاجة، يعني لو هي بخمسة هياخد تلت المبلغ دي، هل البيع ده حلال ولا حرام؟
زيادة يعني ولا ايه؟
هو هياخد تلت المبلغ، يعني لو هي بخمس تلاف هياخد مني تلت المبلغ ده زيادة عن المبلغ علشان هيقسطها لي، هل حلال ولا حرام يا فضيلة الشيخ؟
إذا كان هو يمتلك السلعة يبيع كيف يشاء، إذا كانت هذه السلعة معي سلعاتي أحل الله البيع، أنا أبيع كيف شئت، لكن إذا كان سيأخذك ويذهب ويشتريها من أجلك ويجدول مع الزيادة فهذه تدخل في الحيل للربا. بارك الله فيك. أما إذا كنت تقرأين قل هو الله أحد والمعوذتين صباحا ومساء فهل تقرأي بسم الله الرحمن الرحيم معهما أم لا؟ الأمر في ذلك واسع، لأن الخلاف مبني على هل البسملة آية من كل صورة أم لا، وفي ذلك قولان للعلماء، وبأيهما اخترتي فلا جناح عليك ولك مستند، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قدرت الشيخ مصطفى بارك الله فيك وفي علمك.
وفيك والسمعين والسماعات وعلمك
والسماعات. لدي ثلاث أسئلة إن شاء الله.
تفضل.
أرجو من سيادتكم الرد على الزنادقة الذين ينكرون عذاب القبر، ده السؤال الأول. السؤال الثاني قوله سبحانه وتعالى نحن أولياكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة إلى آخر الآية، ولكم فيها مسيح ولكم فيها ما تدعون. الثالث
يعني إيه؟ مش فاهم. عفوا مش فاهم إيه المراد من الآية.
يعني نحن أولياكم في الحياة الدنيا، هل المحتضر يرى الملائكة على فراش الموت؟
هل إيه؟
هل المحتضر
أين
يرى الملائكة على فراش الموت؟ هم على ملائكة الرحم أو ملائكة العذاب؟ السؤال الثالث من جمع لكم معروفا فكافئوه، من صنع لكم معروفا فكافئوه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما الأدلة على إثبات النعيم في القبر والعذاب في القبر، خاصة عذاب القبر الذي سأل عنه السائل أعاذنا الله وإياكم منه، فمن هذه الأدلة ما يلي: قول الله تعالى في شأن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقوله تعالى في شأن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. ومن الأدلة كذلك قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. والتعوذات دبر الصلوات قبل التسليم التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيها: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات إلى آخره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عذاب القبر حق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه أنه لا يسمع قرعا عليهم أتاه ملكان فذكر الحديث. وفي أنه إذا كان منافقا يضرب ضربة يقول ها لا أدري، قل لا دريت ولا تليت، واضربونه ضربة بمطرقة من حديد على رأسه. الأحاديث في ذلك كثيرة جدا والله أعلم. أما هل المؤمن في مرض الموت يرى الملائكة بعينيه، يعني يراهما يرى الملائكة أمامه، أحتاج إلى مزيد تحرير. أما كونهم يطمئنونه يطمئنونه، كونهم يتوعدون الكافر يتوعدونه للآيات التي سمعت، هل أشكالهم عيانا أم لا؟ ثبت أن موسى عليه السلام رأى ملك الموت لما فقع عينه، القصة الحديث المعروف في البخاري مع الخلاف في رفعه ووقفه. لكن غير موسى، هل كل شخص يرى الملائكة عيانا أثناء الاحتضار أم أنهم يطمئنونه بطريقة وإن كان لا يراها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لحسان بن ثابت اهجهم وروح القدس معك، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق إلى غير ذلك. فتلك مسألة أحتاج إلى مزيد تحليل فيها. أما حديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فأكثروا من الدعاء له حتى تروا، أو فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه. أقول وإن كان في السند مقال يسير لكن يحسن لشواهده، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم.
وعليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ مصطفى.
نعم.
أنا أحبك في الله يا شيخ مصطفى والله.
أحبك الله الذي أحببتنا.
رجل مات يا شيخ مصطفى في أراضي العراق، مات. وعنده زوجة وعنده أولاد.
طيب.
فإحنا هنا في مصر طلبوا إنه يصلوا عليه صلاة الغائب، هل يجوز يا شيخ مصطفى إن نصلي عليه صلاة الغائب؟
يرى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى جواز صلاة الغائب حتى وإن صلي عليه، هذا رأي الشافعي الإمام رحمة الله تعالى عليه، ويستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، وأصحاب النبي صلوا أيضا معه، وكذلك يستدل بأن الصلاة عمل بر تنفع الميت وتنفع المصلين، وقوله تعالى أو يستدل أيضا بأن النبي لم ينهى عنها. أما حديث إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة وإن الله ينورها بصلاة عليهم، حتى التي يستدل بها المخصصون ويقولون إنها خاصة بالرسول، فهذا سنده فيه ضعف في إرسال. هذا رأي الإمام الشافعي رحمه الله. مالك يمنع من ذلك وينزل قصة النجاشي على الخصوصية بالنجاشي وبالرسول، أما الخصوصية بالرسول فلا تصح لأن الصحابة صلوا خلفه، وفريق فريق من أهل العلم يفرقون بين الميت الذي صلي عليه والميت الذي لم يصلي عليه، فيقولون الميت الذي صلي عليه لا نصلي عليه، والذي لم يصلى عليه نصلي عليه، وهذا تفسير قد يكون له وجهه لكن تحكم بلا دليل، تحكم بلا دليل، فإن المنع يحتاج إلى دليل، والنبي قد صلى ولم ينهى، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم، ماذا عندك؟
يا شيخ.
نعم.
ما حكم المال المكتسب من العمل بالبرامج المقرصنة؟ بالبرامج المقرصنة أو المنسوخة؟
لابد في ذلك من التفصيل، فأرجو الاتصال بي على الخاص حتى نفصل بعد التفصيل في مسألتك بعد سماع جوانب المسألة جيدا. أضيف إلى ما ذكر من الصلاة على الغائب كتعقيب على القول القائل بأن الميت الذي صلي عليه لا نصلي عليه، بأنه يجوز أيضا حتى الصلاة المعتادة الفريضة التي افترضها الله علينا، صلاة الفرض الظهر العصر أي صلاة ما افترضها، إذا أنا صليت صلاتي وجئت إلى المسجد والناس يصلون صليت معهم تكن لي نافلة، وحديث من يتجر على هذا من يتصدق على هذا دل أيضا على الجواز، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
محمد معك.
نعم. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حتى الشيخ معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا، وما المقصود بالصمت في هذا الحديث؟ والحديث الثاني المسلم من سال المسلمين من لسانه ويده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما حديث من صمت نجا فإسناده حسن، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم المتفق على صحته من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ولكن محل هذا الصمت إذا كان الناس يخوضون في كلام لا علم لهم به أو يخوضون في كلام مكروه أو محرم، فالصمت حينئذ فيه نجاة، وكذا الصمت في أوقات الفتن التي لا يتميز فيها وجه الصواب من الخطأ، الصمت في هذه المواطن سبب في النجاة، لكن إذا كان هناك مقام يحتاج إلى كلمات الحق أن يصدع بها فلا نقول من صمت نجا. حينئذ افترض أن هناك سلطان جائر مثلا وكلمة حق يجب أن تقال، فحينئذ لا تقول من صمت نجا، من صمت حينئذ سهلك أمام الله، أو شهادة زور أنت رأيت شخصا يقتل أمامك، زيدا يقتل عمرا، قتل زيد عمرا أمام عينيك، هل تسكت أو تتكلم بالحق وتشهد بالحق؟ إن النبي في هذه المقام يقول خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، قبل أن يسألها. فمواطن الصمت متى نصمت، متى نصمت، متى نتكلم تحتاج إلى فقه. فمن صمت نجا كما بينت وجهه ومقامه، والله أعلم. السلام عليكم. أما حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فحديث ثابت صحيح لا إشكال فيه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنت وأبيك مالك، أنت وأبيك، أنت ومالك لأبيك.
هذا في حديث لكنه ضعيف، والإمام الشافعي رحمه الله حديث أنت مالك لأبيك بعد أن ضعف بعض طرقه التي هي أقوى الطرق من وجهة نظر الناظرين ضعفها الشافعي، أورد هو وغيره بعض المعارضات له، ذلك بأن الله سبحانه جعل للأبوين بعد الوفاة لكل واحد منهما السدس، فلو كانت التركة كلها للأب ما جعل الله له السدس فقط. ثم أيضا النبي قال إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. قيل ومن أعول يا أبا هريرة؟ قال زوجتك تقول أطعمني أو طلقني، ابنك يقول أطعمني إلى من تدعوني، عبدك يقول أطعمني أو أعتقني. أيضا فإن الله قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ميز رجل بعض أبنائه بالعطية قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، وقال إني لا أشهد على جور. فكون رجل يتسلط يأخذ مال ولد من أولاده كله فمن باب أولى يمنع الأب من ذلك، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حضرتك علي بين كبير، وإن سألت أحد إخواني أو أصدقائي هل لا ينافي العفة؟
هل إيه؟
هل هذا ينافي العفة؟
العفة؟
هل هذا ينافي العفة في السؤال؟
لا لا، يعني أقصد أنت تريد أن تسأل كسائل يعني من يسددون عنك الدين.
أي نعم.
تطلب أموال الزكاة مثلا.
مثلا.
مثلا. إذا كنت مستدين بحق أو كانت هناك كأن تكون هناك جائحة اجتاحت مالك، حريق شب في المنزل، أولادك جياع، خسرت خسارة فادحة، ضيعت كل أموالك، تختلف عما إذا كنت استدنت من أجل تشتري سيارة فارهة أو تشتري شقة. فإذا كانت استدانتك لجائحة حلت بك فسؤالك للناس لا مانع منه. أما إن كنت تستكثر من السؤال وأنت مبذر تشتري لأشهى المأكولات أو تشتري أشهى المأكولات وتلبس أحسن الملابس وتتسول للناس لسداد ديونك فلست بمحمود العاقبة ولست بعفيف، فالمسألة فيها تفصيل ولا بد.
بارك الله. ممكن تفهم حضرتك المحمود؟
ما أخذه من الأخوة ما عندي مانع.
ماشي.
السلام عليكم. نعم.
صحة شيخنا بعد الأحداث الله يحفظك.
تفضل.
الراحمون أرحمهم الرحمن، أرحموا من في الأرض أرحمكم من في السماء.
هذا الحديث معناه صحيح لكن سنده فيه ضعف.
ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والسفر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين.
نفس الشيء.
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق.
سنده أيضا نفس الشيء، سنده ضعيف.
الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء والجفاء في النار.
الثابت، الحياء من الإيمان ثابت، ما وراء ذلك نتكلم فيه.
آخر حديث يا شيخ.
نعم
شيخ مسلم. آخر حديث.
ها ما
آخر؟ إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد.
لا ضعيف هذا اللفظ، لكن ثلاثة لا ترد دعوة المصائم حتى يفطر طول الوقت، لكن عند فطره لفظة ضعيفة.
نعم لا أحفظك.
أيكم السلام عليكم.
مكتب الشيخ
تفضل.
هل تخط الرقاب يوم الجمعة مكروه أم حرام؟ السؤال الأول. السؤال الثاني، رجل قال لزوجته لو مش رجعت البيت تكون طالب ومش قادر ترجع، هل تطلق الزوجة؟ وهو مش عايز يطلقها، مش كانت نية الطلاق. السؤال الثالث،
كفارة يمين ويتخذ. هذا لم يكن يريد أن يطلقها ولم ينوي الطلاق، كفارة يمين وتخطي الرقاب يوم الجمعة مكروه.
طيب بيع النجش صورته ايه؟ وشرخ قاعدة الضع وتعجل، وهل يجوز تأجيل؟
صبرا صبرا صبرا. بس النجش أو النكش في البيوع، رجل يبيع سلعة وأنت لا تريد الشراء، إنما ذهبت ترفع السلعة أمام الناس كي توقع الناس في شراكك. يعني السلعة مثلا دي بألف، قيمتها بألف، جئت أنت وشخص آخر، الآخر يريد أن يشتري حقيقة وأنت لا تريد الشراء، فتواطأت مع البائع وقلت أمام الرجل أنا أشتريها بألف وخمسمائة، فلما رآك المريد للشراء حقيقة ظن أنها تساوي ألف وخمسمائة، قال لا أنا أشتريها بألف وستمائة، فزاد عن سعرها الحقيقي مبلغ كبير وأنت الذي ورطته في ذلك في هذا النكش. أما الآخر لو مش رجعتي، لو لم ترجعي مش لو مش فعلى كل كفارة يمين. والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته يا شيخ.
نعم.
يا حبيبي، بقول لحضرتك يا شيخ.
الحمد لله. نعم.
صلاة الجمعة حضرتك بين الخطبة والخطبة في دعاء، نرفع ايدينا في الدعاء ده ولا لا حضرتك؟
الأمر واسع، رفعتي أو لم ترفعي الأمر في ساعة. ولكل قول دليله.
استغفرك الله.
الأمر واسع. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
يا شيخ أنا مطلقة وعندي ولد ياخد فلوس من التأهيل السامي ذو احتياجات خاصة، وأبوه ما يعطيني ولا ريال واحد. الولد عمره 23 سنة وطلباته كثيرة 2000.
عفوا ما قلت أنت مطلقة وعندك ولد يأخذ مالا من التكافل.
أيوة.
فأبوه يعطيه مالا لكن المصاريف لا تكفي لا هذا ولا ذاك.
لا 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 ما يعطي مرة.
ما يعطي مرة.
مرة عنده 3000.
يعني الذي تأخذينه من التكافل لا يكفي والوالد لا يعطي، رفع يده عن ولده. وما السؤال؟ أنصحك ترديه له حتى يذوق مرارة التربية وبعد ذلك يستقيم ويدفع. السلام عليكم.
عليكم السلام يا سيدنا.
نعم.
هل يجوز الرجل تغسيل امرأته؟
تي؟
هل يجوز الرجل غسل امرأته؟
أيوة.
الميتة؟
أيوة. أجاب بعض أهل العلم بالجواز لأن النبي لما قال ورأسه، عائشة قالت ورأساه، قال بل أنا ورأساه، قالت أظنك تحب موتي، ولو كان ذاك لأصبحت أو لأمسيت معرسا ببعض نسائك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وأنا حي، يعني لو مت وأنا حي لهيأتك ولا لهيأتك وكفنتك. وردت رواية لغسلتك من طريق ابن إسحاق، لكن رواية هيأتك هي الأقرب إلى التحسين، ولا تعارض بينهما، فيمكن أن يدخل التغسيل في التهيئة، والله أعلم.
وهل يجوز، هل يجوز في نهاية خطبة الجمعة في الدعاء رفع اليد للمصلين؟
لا مانع من ذلك، لا مانع. الناس كبروا هذه المسألة ولا داعي لتكبيرها، لأن الأصل في الأصل يعني عفوا من المتواتر تواترا معنويا رفع اليدين في الدعاء. لحديث يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، ولحديث النبي في الاستسقاء اللهم اسقنا. وللمعلومية رواية أنس التي فيها كان النبي لا يرفع يديه في شيء إلا في الاستسقاء وهم من الراوي، إنما الصواب كان يرفع يديه في الاستسقاء، أما النفي فمعلولة. ونوه على هذه الزيادة حديث أنس بن مالك في صحيح مسلم وفي غير ما كان النبي يرفع يديه إلا في الاستسقاء، هذا معلول بهذا اللفظ، والصواب كان يرفع يديه في الاستسقاء. ففارق بين قول كان لا يرفع يديه إلا في الاستسقاء التي تفيد الحصر، وبين الرواية الأخرى كان يرفع يديه في صلاة الاستسقاء. هذا وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه يوم بدر حتى رؤي بياض إبطيه، وأيضا دعا لأخي لأبي موسى الأشعري قال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر حتى رؤي بياض إبطيه، وكذلك رفع يديه ويقول اللهم حوالينا ولا علينا، وكذلك الحديث المتقدم وهو حديث يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي. فالمسألة سهلة ويسيرة، إن رفعت رفعت، ما رفعت ما رفعت، الأمر سهل.
طب هل يجوز يا سيدنا دفن الرجل مع مراته في مقابر واحد؟
الأصل أن لكل شخص قبره الخاص به، والنساء مع النساء والرجال مع الرجال، إلا إن دعت ضرورة، فالضرورات لها أحكامها الاستثنائية، والله أعلم. السلام عليكم.
ألو.
نعم السلام عليكم.
عليكم السلام.
الحمد لله،
أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
أنا اسمي حضرتك من غير ما أعرف اسمي، بعد إذن حضرتك أنا في واحد بيشهد علي شهادة زور في المحكمة، يعني في كل قضية مثلا بيروح يشهد شهادة زور وبيجيب ناس يشهد شهادة زور، ده حكمه إيه؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قال الصحابة ليته سكت. والله قال الذين لا يشهدون الزور إذا مروا باللغو مروا كرامة، وقال فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك مولانا؟
الحمد لله.
الله يكرمك. حضرتك أنا أخويا مهندس مدني، فكان واخد حاجة كده مشروع، يعني ضمن مشروعات حياة كريمة، ففي حاجات حضرتك في المباني نفسها اللي لسه حيطورها ويهيئها، حاجات سليمة، لمبات كهرباء، فيش كهرباء، خلطات وما إلى ذلك يعني. فدي الحاجات دي قالوا له تترمي، انت هتركب جديد لازم، يعني الحاجات دي قالوا له ما نشعوا بها المسؤولين او كده، قالوا له انت تركب جديد، كل جديد في جديد.
يعني عفوا يعني عفوا يعني الاشياء التي القديمة سمحوا له ان يأخذها.
قالوا له ما لناش دعوه بها، ترميها، تشحتها،
خلاص. اذا كانوا قالوا له هذا الكلام لا بأس،
يا يعني عادي حضرتك ممكن انا اخذ منها مثلا اخوه هو قال لي ممكن اجيب
لك. يا حبيبي الكلام واضح، اذا انت صدقت في قيلك، اذا انت صدقت في قيلك ان المديرين المسؤولين قالوا خذها لا نريدها ارميها استعملها ما شئت لا حرج، اذا صدقت في النقل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ مصطفى.
وفيك بارك الله.
صحة حديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فقال سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه ولكانت مثل زبد البحر.
لا صح.
جزاك الله خير يا أبو شيخ.
السلام عليكم. السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته. مولانا.
نعم تفضل.
الله يكرمك شيخ مصطفى.
نعم
الله يكرمك حضرتك. دلوقتي الامام احمد في والامام القاسم وغيره من السلف قالوا الخوض في تفاصيل الصفات لا هي من الاحكام التكليفيه ولا هي من شرائط الايمان ولا هي من الاركان.
انت عفوا اين قالوا هذا الكلام؟
نعم
اين قالوا هذا الكلام؟
في الشهر الثاني.
نعم
هو
انا ماشي حضرتك. عفوا لا عفوا لا تنسب لاحد كلاما الا وانت صادق في النقل ومتثبت من النقل. الامام احمد له كتب، فاي كتبه قال ذلك؟
يا شيخنا
ثواني
بس اسمعني بس.
لا عفوا انت تقرر كلاما تدخل على الناس الشكوك والظنون، فانا احب اتثبت تتثبت مما تنقل ولا تكذب على الناس. أنا بكلمك أنا كده، أنا بطلب أين قال ذلك، وأيضا بغض النظر عن أين قال ذلك أنا أثبت لك، يعني أقول لك هل معنى ذلك أنني أقول ليس لله وجه؟
أستحلفك بالله بس اسمعني للآخر، أنا مش تبع أي حد، اسمعني حضرتك
بس. لا 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 أسمح لك أنك تنشر ضلال.
طيب أنا بقول لك
أنا أسألك سؤال بس
في
يا حبيبي اسمع الكلام اللي أقوله لك. أنت تثبت أن الله له وجه أو ليس له وجه؟
تفاصيل الصفات أنا بقى
أنا ما فصلتش الآن، أنا لم أفصل.
بعد إذن حضرتك اسمعني
لا الآن. لن أسمح لن أسمح لن أسمعك بس هذا. وبهذا القدر نجتزئ. أنا لا أقول نفصل، إنما أقول نقرر ما ذكره الله في كتابه. الله قال في كتابه الكريم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أقول ذلك إن الله يدان، لكن كيف التفاصيل ما وراء ذلك لا أتكلم إلا بنص. لا الله أثبت لنفسي أصابع، ما من قلب إلا هو بين إصبعين من أصابع الرحمن، أقول ذلك كما قال الله تعالى. فالأخ ينقل عن الإمام أحمد أنه يقول ليست من مسائل المعتقد. لماذا دخل الإمام أحمد السجن سنوات طويلة؟ لماذا دخل الإمام أحمد السجن ومكث زمنا طويلا أمام الضلل الذين يقولون إن الله إن القرآن ليس بك إن القرآن مخلوق؟ فالأخ يريدنا نتركه يتكلم كيف يشاء وينشر أشياء لا نعلم صدقها من كذبها. فنحن نثبت لله ما أثبته لنفسه وننفي عنه ما نفاه عن نفسه، ونقر بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بهذا القدر أجتزئ حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حامدا ربي مصليا مسلما على الرسول عليه الصلاة والسلام، محذرا من هذه الضلالات، ضلالات الأشاعرة وضلالات المعتزلة وضلالات التكفيريين وضلالات الخوارج وضلالات المرجئة والماتريدية وغيرها من الضلالات، وكذا من المذاهب الهدامة الواردة من دول الكفر كالديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وغير ذلك، وكذلك كالرفض الخبيث والتشاؤم البغيض الذي لا يقوم على قدم ولا على ساق. هذا وأذكر الذين يطوفون بقبور الأموات يسألونهم أنهم في ضلال مبين. فرب العزة يقول في كتابه الكريم ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.